هذا الطعام الذي فيه البلل جعلته فوق الطعام لأجل أن تسلم من الغش الذي هو من أقبح الأوصاف. وقول صلى الله عليه وسلم كي يراه الناس تعليل لما قبله، تعليل لما قبله. وقوله من غش، هذه الرواية اللي هي لفظ البلوغ بدون ضمير، وقد سقت لكم الرواية الثانية وهي من غشنا بالضمير، واللفظ الأول أعم، من غش أعم من اللفظ الثاني، لأن الثاني معناه من غشنا معشر المسلمين، لأن الضمير في قول من غشننا هذا يعود على المسلمين، لكن الأول أعم لأن قال من غش يعني مسلما أو غير مسلم كالذمي مثلا. والغش ضد النصح، مأخوذ من الغشش، والغشش هو المشرب الكدر، المورد الكدر أو المشرب الكدر يقال له غشش. والمراد بالغش هنا في باب البيع كتم عيب المبيع أو الثمن، كتم عيب المبيع أو الثمن، يعني لأن الغش كما يكون في المبيع يعني في السلعة يكون أيضا في الثمن، كما لو كان الثمن مثلا يعني بعملتنا الموجودة الآن مثلا، كما لو كان الثمن ممزقا، أو بعض الناس مثلا يجي العملة 10 ولا 5 ويلصق مثلا ورقتين من شقه نصفين، يلصق نصفين ولكن الرقم يختلف، هذا حصل، الرقم يختلف، حصل لي أنا مرة، أنا فلما لاحظت وقارنت إلى الرقم ذا غير الرقم هذا، ما شاء الله ضابطهم لصقهم تلصيقهم ما يعني يفكر به الإنسان، هذا يعتبر من نوع الغش في الثمن. فالمقصود أن الغش كما يكون في المبيع يكون أيضا في الثمن، ومثل لو كان الثمن مثلا من الأشياء من الأمتعة، مثل لو باع كتاب بكتاب مثلا أو سيارة بسيارة أو كذا، قد يكون الغش في المبيع وقد يكون الغش في الثمن. وعلى هذا فالمراد بالغش هنا كتم عيب المبيع أو الثمن، والمراد بالعيب هنا كل وصف يعلم من حال آخذه أنه لو اطلع عليه لم يأخذه بذلك الثمن الذي بذله، هذا ضابط العيب، كل وصف يعلم من حال آخذه أنه لو اطلع عليه لم يأخذه بالثمن الذي بذل. وقول صلى الله عليه وسلم فليس مني، هذه اللفظة فيها قولان لأهل العلم، من أهل العلم من فسرها وقال المعنى فليس مني يعني ليس ممن اهتدى بهدي واقتدى بعلمي وعملي وحسن طريقتي، والرواية الأخرى فليس منا يعني ليس على هدينا ولا على طريقتنا معشر المسلمين. والقول الثاني وهو الذي ورد عن سفيان بن عيينة وعن الإمام أحمد كراهة تعويل هذا اللفظ أو تفسيره، قالوا ليكون أبلغ في الردع والزجر، لأن المخاطب إذا سمع كلمة ليس منا يكون وقعها في النفس أبلغ، ويكون الزجر بها يعني أبين وأوضح، فتبقى اللفظة على ما هي عليه. لكن على الرأي الأول الذي يفسرها، ليس معناها أنه يخرج عن الإسلام، وأنه معنى ليس منا أنه ليس منا معشر المسلمين بل يكون خارجا عن الدين بهذا العمل، لا، وإنما المراد المبالغة في الردع والزجر، كما يقول الأب مثلا لولده إذا عاقبه لست مني أو لست منك ولست مني، فهو لا يريد التبري من نسبه، وإنما يريد المبالغة في تعنيفه وزجره. يصير المراد في الحديث الذي معنا أنه ليس منا، ليس من المؤمنين الذين قاموا بواجب الإيمان الذي يثابون عليه الثواب الكامل، بل قام عندهم من الذنوب والمعاصي ما يستحقون به العقاب على قدر ذنوبهم. واعلم أن مسلم رحمه الله ذكر هذا الحديث في كتاب الإيمان لأجل أن يبين، الله أعلم، أن الغش سبب في نقص الإيمان الواجب الذي يستحق به صاحبه الثواب المطلق، ولكن لا يعني هذا أنه خارج من الإيمان كما تقول الخوارج، بل الصواب أن الاسم المضمر كما تقدم في قول ليس منا يعني ليس منا معشر المسلمين أصحاب الإيمان الكامل الواجب، لأن هذا الإنسان الذي غش عنده من الإيمان ما يشارك به المؤمنين في أصل الإيمان وفي الثواب على الإيمان، وعنده من المعصية والخطيئة ما يستحق به العقاب، لكن تكون درجته نزلت عن درجة أصحاب الإيمان الواجب. فهذا والله أعلم هو السر لكون الإمام مسلم ذكر هذا الحديث في كتاب الإيمان، يعني إشارة إلى أن من غش صار غشه سببا في نقص إيمانه، وليس المعنى أنه خرج من الإيمان بالكلية كما تقول الخوارج، وإنما هذا الشخص يعني قاعدة أهل السنة والجماعة أن مثله عنده من الإيمان ما يشارك به المؤمنين في إيمانهم وثوابهم، وعنده من الذنب والمعصية ما يستحق به العقاب على ذلك. لكن لا يعني هذا خروج من الإيمان. وقد حرر هذه المسألة تحريرا بالغا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى الجزء 19 صفحة 294. الوجه الثالث، الحديث دليل على تحريم الغش في البيع والشراء، وأن الواجب على من يتعاطى ذلك أن يتقي الله وأن ينصح بالمعاملة وأن يحذر الخيانة والغش، فإن الغش مجمع على تحريمه شرعا ومذموم صاحبه عقلا، مجمع على تحريمه شرعا ومذموم صاحبه عقلا. ولهذا حرم الإسلام كتم العيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم البيعين: فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. اتفق عليه. وقد أخرج الإمام أحمد وابن ماجه حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم. لا يحل لامرئ مسلم أن يغيب ما بسلعته عن أخيه إن علم بها تركها. فهذا الحديث نص صريح في أنه يجب على البائع أن يبين ما في السلعة من عيب ولا يكتم ذلك، حتى لو فرض أن المشتري قد لا يصل إلى العيب، لأن بعض السلع قد يكون فيها عيب ما يمكن أن المشتري يعرف هذا العيب إلا بواسطة البائع، فيجب على البائع أن يبين هذا العيب. وهذا الحديث حسنه الحافظ في فتح الباري وعلقه البخاري في صحيحه، علقه البخاري في صحيحه. الوجه الرابع: النهي في الحديث عن الغش مرتبط بالغش في البيع، لأن هذا هو سبب الحديث، لكنه كما تلاحظون جاء بلفظ عام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال للمخاطب أنت غششت أو أنت تغش، إنما جاء الحديث بلفظ عام: من غش، هذا لفظ، واللفظ الثاني: من غشنا. والقاعدة في الأصول كما تعلمون أن اللفظ العام إذا ورد على سبب خاص فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فيكون الحديث دليلا على تحريم الغش مطلقا، سواء كان الغش في البيع والشراء أو في غير ذلك مما يقع فيه الغش، كما يقع الغش مثلا في الامتحانات، فهذا أيضا محرم لقوله من غش. قد لا يستدل بلفظة من غشنا، لكن لفظة من غش هذه أبلغ، دون أن يفرق بين مقرر ومقرر آخر، كما يقول مثلا بعض الطلاب أنه يجوز الغش باللغة الإنجليزية أو كذا. لا، أخذ الحديث على عمومه هذا هو الواجب، وأن الغش لا يجوز مطلقا في أي مقرر من المقررات. والغش أنواع كثيرة وأساليب الناس فيه متعددة، خصوصا في زماننا هذا، لكن الشائع من أنواع الغش قديما وحديثا أن يكون المبيع أنواعا، فيه الطيب وفيه الردي، مثل التمر، فواكه، الخضار أو الحبوب أو الحطب أو غير ذلك، فيأتي البائع فيضع الأعلى فوق والردي أسفل، إما لأن المشتري الغالب أنه ما ينظر إلى الأسفل، أو أن المشتري أحيانا ما يمكن ينظر للأسفل، يعني مثل الحطب مثلا، إذا كانت السيارة فيها حطب ما يمكن المشتري ينظر إلى أسفل إلا كد نزل الحطب كله. لكن ظاهرة الغش في أسواق التمور وأسواق الخضار وأسواق الفواكه هذه ظاهرة فظيعة جدا، وقل أن تجد يعني شيئا من الأشياء هذه المذكورة إلا وقد داخلها الغش. والضابط للسلامة من الغش أن يكون المبيع باطنه كظاهره وظاهره كباطنه، وأن يكون أخوك المسلم معك في البيع والشراء على بينة لا على خيانة أو خديعة أو غش. الوجه الأخير، هذا الحديث دليل بين على كمال هذه الشريعة من وجهين. الوجه الأول أنها حذرت من الغش واعتبرت من يزاوله ليس على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ولا على هديه. الأمر الثاني أن الإسلام حريص على سلامة الكسب وطيب المأكل وهذا بتحريم أو بالحث على طلب الرزق من الوجوه المشروعة والبعد عن الوسائل المحرمة التي تقوم على الغش والمكر والخديعة. الحديث الثاني عن عبد الله بن بريدة رضي الله عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن. هذا الحديث موضوعه تحريم بيع العنب ممن يتخذه خمرا، تحريم بيع العنب ممن يتخذه خمرا. أولا تخريج هذا الحديث كما ذكر الحافظ أخرجه الطبراني في الأوسط من طريق عبد الكريم ابن أبي عبد الكريم عن الحسن ابن مسلم عن الحسين ابن واقد عن عبد الله ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه من يهودي أو نصراني، من يهودي أو نصراني أو ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة. وقد سقت لكم لفظ الطبراني لأن لفظ البلوغ فيه سقط كلمة من يهودي أو نصراني، وسقط الكلمة هذه جعلت الصنعاني في سبل السلام يقول وأخرج البيهقي الحديث في شعب الإيمان بزيادة من يهودي أو نصراني، بزيادة من يهودي أو نصراني. وقد تبين لكم أن زيادة من يهودي أو نصراني هي عند الطبراني نفسه، أقول هي عند الطبراني نفسه. هذا الحديث قال عنه الطبراني لا يروى عن بريدة إلا بهذا الإسناد، لا يروى عن بريدة إلا بهذا الإسناد، وهو ضعيف جدا، بل حكم عليه بالوضع. يقول أبو حاتم: حديث كذب باطل. ويقول ابن حبان في المجروحين: هذا حديث منكر. والذهبي لما ترجم للحسن ابن مسلم وهو المروزي التاجر قال: أتى بخبر موضوع في الخمر، أتى بخبر موضوع في الخمر، يقصد هذا الحديث. وقد ساق الحافظ في كتابه لسان الميزان عبارة الذهبي، وهي قوله أنه أتى بخبر موضوع في الخمر، ولم يعقب على هذه العبارة بشيء، يعني ما يدل على أن الحافظ يوافق الذهبي في الميزان على الحكم بأن هذا الحديث موضوع. وآفة الحديث هو كما مر الحسن بن مسلم المروزي التاجر، يقول عنه أبو حاتم: حديثه يدل على الكذب. أما تحسين الحافظ لهذا الحديث هنا في البلوغ فهو وهم فاحش من مثله رحمه الله، لأن سكوته كما قلت لكم في اللسان يدل على أنه يوافق الذهبي على الحكم بهذا الحكم على هذا الحديث. والغريب أنه ساقه في التلخيص وسكت عليه، ساقه في التلخيص وسكت عليه. الوجه الثاني في شرح ألفاظه: قوله من حبس العنب يعني أبقاه، ومنع جنيه فلم يقطفه عند نضجه، فلم يقطفه عند نضجه. ولهذا قال: من حبس العنب العنب أيام القطاف. والقطاف يجوز فيه الكسر القاف ويجوز الفتح، يعني يجوز أن نقول القطاف ويجوز أن نقول القطاف. والقطاف هو وقت قطف الثمر وقطعه. وقوله حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا يعني أنه حبس العنب لأجل أن يبيعه على إنسان يعصره خمرا، هذا المعنى. إذن حتى هنا للتعليل، نقول حتى هنا للتعليل، يعني لأجل من يبيعه على من يتخذه خمرا، يعني يعصره خمرا. وقوله فقد تقحم النار على بصيرة يعني رمى بنفسه في النار على علم بالسبب الموجب لدخوله، على علم بالسبب الموجب لدخوله. وهذا يكون أعظم إذا كان تقحم النار على بصيرة، يعني عارف بالسبب الذي أورده هذا المورد. الوجه الثالث والأخير: الحديث دليل على تحريم تأخير قطف العنب عن وقت استوائه إلى أن يصير زبيبا من أجل بيعه على من يتخذه خمرا، وأن فاعل ذلك قد عمل السبب الذي يوجب له النار. قال الفقهاء: والبيع باطل، لأنه عقد على عين لمعصية الله فيها، لأنه عقد على عين لمعصية الله فيها فلم يصح البيع. قالوا: مثل لو أجره الأمة ليزني بها والعياذ بالله، أو أجره الأمة لأجل أن تغني، هذا مثل هذا. والحديث كما علمتم ضعيف جدا، أو أنه موضوع، لكن معناه صحيح، معناه صحيح، دل عليه القرآن في قول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فتكون المسألة التي دل عليها الحديث منهي عنها، لا للحديث ذاته ولكن استنادا إلى الآية الكريمة: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويدخل في عموم هذه الآية نماذج كثيرة، منها ما ذكرها الفقهاء قديما، ومنها ما جدت في هذا الزمان. فمما ذكر الفقهاء: بيع السلاح لأهل الحرب، هذا لا يجوز لوجود المضرة، أو بيع السلاح لقطاع الطريق، أو بيع السلاح في زمن الفتنة. ومنها في زماننا هذا تأجير مثلا المحلات التجارية للمصارف الربوية، أو تأجيرها لمن يبيع محرما كآلات اللهو أو الأشرطة الفاسدة، أو يؤجر منزله أو مستراحه لمن يجعل فيه آلات اللهو مثل الدشوش، أو من يسهر فيها إلى ساعة متأخرة من الليل فينام عن الصلاة ويترك الواجبات. كل هذه الأشياء داخلة في عموم الحديث، بل داخلة في عموم الآية. والأمر في هذه المسألة على من علم يقينا أو غلب على ظنه بالقرائن القوية. فمن علم يقينا أو غلب على ظنه بالقرائن القوية حرم ما يتعاطاه، بل لا خلاف بين العلماء في ذلك. أما إذا كان الأمر محتملا، الإنسان مثلا اشترى الزبيب ولا يعلم حاله، فهذا لا بأس، أو استأجر المكان ولا يعلم حاله، لأن الأصل أنه ما هو الأصل هو التنقيب والبحث، إنما الأصل إذا وصل إلى علمك اليقيني أو قام عندك قرائن قوية أن هذا الإنسان يستأجر هذا المكان لمحل محرم أو لشيء محرم أو شيء محظور، هنا يأتي الحكم الشرعي. الحديث الثالث الأخير عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان. رواه الخمسة وضعفه البخاري وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم وابن القطان. هذا الحديث موضوعه ما جاء أن الخراج بالضمان، ما جاء في أن الخراج بالضمان. وهذا الحديث كما ذكر الحافظ أخرجه الخمسة وهم أصحاب السنن وأحمد، وقد بوب أبو داود على هذا الحديث في كتاب البيوع باب في من اشترى عبدا فاستعمله ثم وجد به عيبا، وأخرجه أيضا كما ذكر الحافظ ابن جارود وابن حبان والحاكم كلهم من طريق ابن أبي ذئب عن مخلد ابن خفاف عن عروة عن عائشة رضي الله عنها مرفوعة. وقال الترمذي بعد سياق هذا الحديث: هذا حديث حسن صحيح. هذا الحديث رجاله ثقات إلا مخلد ابن خفاف الغفاري، فهذا وثقه ابن حبان وابن وضاح، لكن قال البخاري فيه نظر، ولعل هذا هو قصد الحافظ عندما قال وضعفه البخاري. وقال الحافظ في التقريب عن مخلد هذا مقبول، يعني عند المتابعة. وعلى هذا فالظاهر أن مثله يقبل حديثه في المتابعات، فإنه قد توبع على رواية هذا الحديث ونكتفي بمتابعتين. الأولى تابعه مسلم ابن خالد الزنجي، رواه عن هشام بن عروة عن أبيه، وهذا أخرجه أبو داود وابن ماجه وابن جارود والحاكم، وقال الحاكم صحيح الإسناد. والغريب أن الذهبي وافقه، مع أن هذا تصحيح كما يقول الألباني فيه نظر، لأن مسلم ابن خالد هذا ضعفه الذهبي نفسه في الميزان، وقد قال أبو داود بعد سياقه هذا الحديث: هذا إسناد ليس بذاك، هذا إسناد ليس بذاك. المتابعة الثانية من طريق خالد ابن مهران، هذا أو هذه المتابعة أخرجها الخطيب في تاريخه، فرواه خالد عن هشام، وقد نقل الخطيب توثيق ابن معين لخالد ابن مهران، فهذا السند لا بأس به. والمقصود أن الحديث بهذه المتابعات التي ذكرت لكم وغيرها يصل إلى درجة الحسن، ولا سيما أن العلماء تلقوه بالقبول. ذكر هذا الطحاوي في شرح معاني الآثار نص على أن العلماء تلقوا هذا الحديث بالقبول. والحديث صححها ابن قطان مثل ما ذكر عندنا الحافظ هنا في البلوغ، صححه في بيان الوهم والإيهام، ونقل الحافظ تصحيحه في التلخيص كما نقل تصحيحه هنا في البلوغ. والحديث هذا له سبب كما روى أبو داود وغيره، وهو أن رجلا اشترى عبدا فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم، ثم وجد به عيبا فرد العبد على البائع، فقال البائع للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، قد استغل هذا الرجل غلامي، يعني استخدمه وكأنه يريد ما يقابل الخدمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان، الخراج بالضمان. الوجه الثاني في ألفاظه، قوله الخراج بفتح الخاء المعجمة، الخراج هو ما يخرج ويحصل من الفوائد والمنافع من العين المباعة أو العين المؤجرة، مثل ثمر الشجر ولبن الحيوان والانتفاع بالدار أو الدابة أو السيارة، المنافع هذه والفوائد إيش تسمى؟ تسمى بالخراج، لأنها خرجت وحصلت من العين المباعة إن كان العقد بيعا، أو العين المؤجرة إذا كان العقد إجارة. وقول صلى الله عليه وسلم بالضمان، الجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر للمبتدأ، والتقدير الخراج مستحق بالضمان، الخراج مستحق بالضمان. ومعنى مستحق بالضمان يعني أن صاحبه يستحقه مقابل ماذا؟ مقابل الضمان. والضمان في الأصل الكفالة والالتزام، أما المراد هنا فكل ما يتعلق بالعين من الإنفاق وتحمل التلف أو تحمل الهلاك، وكل ما يتعلق بالعين من مصاريف أو مؤن، هذا المراد بالضمان. لأن العين المبيعة ما دام أن عند المشتري فهي من ضمانه. إيش معنى من ضمانه؟ يعني يحفظها وينفق عليها، فكوفئ أن مقابل هذا الضمان تكون المنافع والفوائد له، وليس للبائع أن يطالب المشتري عوضا عن هذه المنافع. مثلا لو باع عليه سيارة وسافر على هذه السيارة المشتري إلى الرياض أو إلى مكة مثلا، ولما رجع وجد بها عيبا، فإنه يرد العين على صاحبها، ولكن ليس لصاحبها أن يقول: ادفع لي أجرة مقابل هالمسافة اللي قطعتها علي رايح جاي. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الخراج بالضمان، لأن السيارة دي لو تلفت، حصل لها مثلا حادث أو صدمت أو نحو ذلك، فإنها من ضمان المشتري. لما كانت من ضمان المشتري كانت منفعتها وقت الضمان، وقت الضمان له. هذا معنى الخراج بالضمان. الوجه الأخير، هذا الحديث مع إيجازه هو من جوامع الكلم التي نطق بها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه اشتمل على معان كثيرة ومسائل عديدة، وهو عند الفقهاء يعد من القواعد الثابتة المستقلة. ولهذا الذين يؤلفون القواعد الفقهية يذكرون هذا الحديث ضمن القواعد، يذكر لك لفظ الحديث، يذكر لفظ الحديث على أنه قاعدة فقهية، الخراج بالضمان. ولهذا ذكر العلماء الذين يؤلفون في القواعد أن القواعد نوعان: قواعد صار لفظها هو لفظ الدليل إما من كتاب أو سنة، والغالب السنة. والنوع الثاني قواعد استنبطت من الدليل ولكن صيغة صياغة يعني مناسبة أخصر من الدليل، لأنه قد يكون الدليل مثلا طويلا له أنه صار قاعدة. فيذكرون الحديث هذا من ضمن القواعد الفقهية التي هي في أصلها لفظ حديث بدون زيادة ولا نقصان، فيذكرون لفظ الخراج بالضمان من ضمن القواعد. وعلى هذا من اشترى ماشية فحلبها ثم وجد بها عيبا فإنه يردها، وما حلب منها فهو له يعني للمشتري مقابل الضمان. ومن اشترى مثلا أرضا استعملها يعني زرعها فلا يطالبه البائع بما يقابل نقص الأرض يوم زرعه، لأن الأرض تتأثر بالزرع، تقل يعني قيمتها وفائدتها الغذائية للزرع، لكن ليس للبائع أن يطالبه بشيء لأن الخراج بالضمان. وهكذا لو اشترى سيارة فركبها أو حمل عليها فهو كما تقدم. فالقاعدة في هذا أن من اشترى عينا أو استأجر عينا فوجد بها عيبا فردها فما حصل عليه من المنافع فهو له، مقابل ماذا؟ مقابل الضمان، لأن هذه العين لو تلفت فإنها من ضمان المشتري أو من ضمان المستاجر. وقد ذكر العلماء من فروع القاعدة أيضا أن نفقة العارية كالدابة مثلا على المستجير استعير لأن منفعتها له، لأن منفعتها له، لأنه ما دام أن الدابة عنده استفيد منها فإنه سينفق عليها، تكون النفقة هذه مقابل الانتفاع، وليس له أن يطالب المعير بما يقابل هذا العلف. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري به أضحية أو شاه، فاشترى شاتين فباع إحداهما بدينار فأتاه بشاة ودينار، فدعا له بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه. رواه الخمسة إلا النسائي. وقد أخرجه البخاري ضمن حديث ولم يسق لفظه. وأورد الترمذي له شاهدا من حديث حكيم بن حزام. هذان الحديثان موضوعهما حكم من تصرف لغيره بلا إذنه، وهو الذي يسميه الفقهاء تصرف الفضولي أو بيع الفضولي. والكلام على هذين الحديثين من وجوه: أولا ترجمة الراوي وهو عروة ابن الجعد، ويقال ابن أبي الجعد البارقي، قال ابن حبان بارق جبل ينزله الأزد، له أحاديث منها هذا الحديث وحديث في الخيل، واستعمله عمر رضي الله عنه على قضاء الكوفة، فحديثه عند الكوفيين. يقول شبيب ابن غرقدة ومن الرواة عن عروة، يقول: رأيت في دار عروة ابن أبي الجعد 70 فرسا مربوطة رغبة في رباط الخيل، لأنه هو الذي روى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. أخرجه البخاري ومسلم. وكان ممن حضر فتوح الشام ونزلها. ثانيا تخريج الحديثين: أما حديث عروة فقد أخرجه أبو داود في كتاب البيوع باب في المضارب يخالف، والترمذي وابن ماجه وأحمد، وهؤلاء هم الخمسة كما قال الحافظ إلا النسائي. أخرجوه من طريق شبيب ابن غرقدة أنه سمع الحي يخبرون عن عروة البارقي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا، وساق الحديث، وعند البياقي سمع قومه يحدثون عن عروة. وهذا الحديث إسناده صحيح على شرط البخاري، لأن هذا الإسناد وقع عند البخاري. وقوله في الإسناد أنه سمع الحي يخبرون يعني قبيلة عروة، وقد تكلم بعض العلماء في إسناد هذا الحديث وحاولوا تضعيفه بدعوى أن الحي مجهولون، ومن هؤلاء البيهقي، فإنه حكم على هذا الإسناد بأنه منقطع غير متصل، وتبعه آخرون. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الحديث متصل، وأن رواية الحديث عن أهل الحي يدل على تأكد صحته، لأن الحي يمتنع في العادة أن يتواطأ على الكذب، ولهذا يقول الحافظ تلخيص: الصواب أنه متصل في إسناده مبهم. فيقول في فتح الباري على قوله إنه سمع الحي يخبرون، قال: هذا يقتضي أن يكون سمعه من جماعة أقلهم ثلاثة، أن يكون سمعه من جماعة أقلهم ثلاثة. قال الألباني: هذا لا يضر، لأن المبهم جماعة من أهل الحي أو من قومه، فهم عدد تنجبر به جهالتهم. وكأنه لذلك استساغ البخاري إخراج الحديث في صحيحه، فإن البخاري ساق الحديث في صحيحه بهذا الإسناد من طريق شبيب بن غرقدة أنه سمع الحي يخبرون، فهذا يدل على أن البخاري رأى أن الحديث ينجبر بكونه سمعه من حي يكون أقلهم ثلاثة، لسيما أنه في رواية البيهقي أنه سمع قومه. وأما قول الحافظون في البلوغ وقد أخرجه البخاري ضمن حديث ولم يسق لفظه، فهذا وهم منه رحمه الله، فإن البخاري روى الحديث وساقه بلفظه من طريق شبيب ابن غرقدة، ساقه في كتاب المناقب من صحيحه. والحافظ قد ساق الحديث مرة أخرى كما سيأتي إن شاء الله في كتاب الشركة والوكالة، الحافظ ساق الحديث في البلوغ مرة أخرى في كتاب الشركة والوكالة، وقال هناك: رواه البخاري في أثناء حديث، رواه البخاري في أثناء حديث. فتكون عبارته هنا تختلف عن عبارته في باب الشركة والوكالة، فما قال هنا إن البخاري ما ساقه بلفظه هذا وهم منه، والصواب أن البخاري ساق الحديث بلفظه. أما الحديث الثاني هو حديث حكيم بن حزام، فهذا أخرجه الترمذي من طريق حبيب ابن أبي ثابت عن حكيم بن حزام رضي الله عنه، وهذا سند ضعيف ضعفه الترمذي نفسه، فإنه لما ساق هذا الحديث قال إن حبيب ابن أبي ثابت لم يسمع عندي من حكيم ابن حزام، لم يسمع عندي من حكيم ابن حزام. الوجه الثالث: الحديث دليل على جواز تصرف الفضولي إذا رأى المصلحة في جانب صاحبه، وإن كان لم يعين له هذا التصرف. والفضولي في اصطلاح الفقهاء من يتصرف في حق الغير بلا إذن شرعي، هذا تعريف الفضولي، من يتصرف في حق الغير بلا إذن شرعي من بيع أو إجارة أو رهن أو هبة أو غير هذا من عقود التصرفات، كان يأتي مثلا ويبيع كتابا لزيد أو يبيع سيارة لزيد، أو يؤجر دارا لزيد، أو يهب شيئا من مال زيد. هذا هو المراد بالفضولي، أن يتصرف في حق غيره أو في ملك غيره بلا إذن شرعي. وقد ذكر العلماء أن الغالب في الفضولي أنه ما يتصرف هذا التصرف إلا بوجود قرائن تدل على التصرف، مثل أن يعلم أن زيدا يريد أن يؤجر داره فيأتي ويؤجر دار زيد دون أن يراجعه ابتداء، أو يعلم مثلا أن زيدا يريد أن يبيع هذا الكتاب فيأتي من نفسه ويبيع الكتاب أو نحو ذلك. وهذا التعريف الشرعي أو الاصطلاح للفضولي راجع للمعنى اللغوي، فإن الفضولي في اصطلاح العلماء اللغة كل إنسان يستغل بما لا يعنيه. قالوا نسبة إلى الفضول والفضل، والفضل والفضول معناها الزيادة، فالمقصود أن هذا الحديث يذكره الفقهاء سواء فقهاء الذين يبحثون في شروح المتون الفقهية عموما، أو الفقهاء الذين يبحثون في مسائل خاصة يستدلون بهذا الحديث على هذه المسألة. وهذه المسألة فيها قولان لأهل العلم. القول الأول أن من اشترى شيئا لم يأذن فيه صاحبه فإن الشراء صحيح، ومثلها الإجارة كما قلنا، لكنه موقوف على إجازة صاحبه، فإن أمضى التصرف وأجازه صح، وإن لم يمضه لزمه هو، لأن صاحبه لم يأذن له فيه. وعروة رضي الله عنه اشترى الشاة الثانية ثم باعها ولم يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا واحدا ليشتري له شاة واحدة، ولكنه كما في سياق الحديث اشترى شاتين، اشترى شاتين، فباع الشاة الثانية بدينار وأبقى واحدة منهما، فرجع للنبي صلى الله عليه وسلم بشاة وبدينار، يكون تصرف مرتين، تصرف التصرف الأول شراء الشاة الثانية، لأن الرسول ما أذن له إلا في شاة واحدة كما في سياق الحديث، هذا تصرف. والتصرف الثاني أن الشاة الثانية باعها، باعها يعني ما اشترى بالدينار الواحد شاتين وأتى بشاتين للرسول صلى الله عليه وسلم، إذا حصل تصرفه الذي لم يستأذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم في حالتين، الحالة الأولى أنه شرى شاة ثانية هذه واحدة، والحالة الثانية أن هذه الشاة الثانية باعها بدينار، وكانت النتيجة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك، إذ لو كان بيعه وشراؤه باطلا ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولا استحل الرسول صلى الله عليه وسلم الدينار، بل كان يأمره بإعادته إلى صاحبه، أو يأمره بإعادة الشاة أيضا، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أقره على هذا التصرف وقبل منه الشاة والدينار. ومما يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقره، وما يدل أيضا على علامة الرضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالبركة في بيعه، فكان يربح في بيوعه، حتى انه لو اشترى ترابا وان كان يعني قد بعض الاتربة يمكن يباع, انه لو اشترى ترابا الذي قد لا يكون مظنة للربح في عرف الناس لربح فيه. فالمقصود ان الرسول صلى الله عليه وسلم اقره على هذا التصرف واجازه ودعا له بالبركة, مما يدل على رضا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فيكون هذا الحديث دليلا على أن الفضول إذا تصرف فإن تصرفه يكون متوقفا على إجازة صاحبه, فإن أجازه له مضى العقد صح, وإن رفض وقال لا أنا لا أجيز هذا التصرف أو لا أريد أو أنا ما طلبت منك مثلا تشتري شاتين أو نحو ذلك, فإنه يرجع إليه هو ويلزمه العقد ويضمن الثمن أو القيمة لصاحبه الذي أوصاه ويكون بريئا من هذا العقد. هذا القول الأول في المسألة, وهذا القول هو قول أبي حنيفة الإمام أحمد, رواية عن الإمام أحمد, رواية أيضا عن الإمام مالك, وقد اختار هذه الرواية بعض المتأخرين للشيخ بن سعدي والشيخ بن باز. القول الثاني في المسألة أن تصرف الفضول لا يصح, وهؤلاء لهم دليل ولهم تعليل. أما الدليل مثل ما تقدم لنا في حديث حكيم بن حزام وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك, يعني لا تبع ما ليس في ملكك وما ليس في حوزتك. قالوا والفضولي قد باع ما ليس عنده, يعني باع ما ليس ملكا له, إنما هو يتصرف في ملك من؟ تصرف في ملك غيره. هذه عمدة الشافعية ومن وهو الصحيح أيضا مذهب الحنابلة الذين قالوا إن التصرف الفضولي إنه لا يصح. ولهم أيضا تعليل يقول لأن الموكل الذي أعطاه الدراهم لم يرضى بخروج نقوده على غير الوجه الذي يرتضيه, يعني أعطاه النقود وأعطاه التصرف, فهو لا يرضى أن تخرج النقود على غير الوجه الذي حدد له وعين له. والذي يظهر والله أعلم في هذه المسألة هو القول الأول, فإن حديث الباب دليل واضح بصحة تصرف, لأن المخالفة يعني مخالفة الشخص إذا كان المقصود منها تحقيق النفع والمصلحة لصاحبه فينبغي أن تقبل, بل وينبغي أن يشكر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كافأ عروة على هذا التصرف بأن دعا له, فدل على أن هذا هو الذي ينبغي, أن من تصرف تصرفا في مصلحة صاحبه وفي منفعته أنه بدل أن يعنفه أو أن يوبخه أن يشكر له هذا الصنيع وأن يدعو له, لأنه ما صنع هذا الصنيع إلا قصد الخير والنفع والمصلحة لصاحبه. والغالب أنه لا يأبى مثل هذا التصرف إلا إنسان جاهل أو أحمق, لأنه مدام أنه جاءه زيادة خير فلماذا يعني يرفض هذا الخير؟ هذا في الغالب لا يرد إلا إنسان جاهل أو أحمق. ومعلوم أن المسلم مرآة أخيه، ينظر له وينصح له ويسعى فيما فيه الخير. الوجه الأخير، استدل العلماء بهذا الحديث على أن الربح ليس له حد معين، لأنه رزق من الله تعالى، ولأن الأرباح تتأثر بظروف التجارة وتخضع خضوعا واضحا لنظام العرض والطلب في الأسواق. فالبائع قد يشتري السلعة بثمن رخيص ثم ترتفع الأسعار فيبيعها بثمن أكثر فيربح فيها أكثر، وقد تكون المسألة بالعكس، قد يشتري السلعة أيام الغلاء بثمن مرتفع ثم ترخص الأسعار فيبيعها بثمن أقل. فالمسألة قابلة لهذا وهذا، ولهذا قال العلماء إن الأرباح ليس لها حد معين. وجه الاستدلال من الحديث الذي معنا أن عروة رضي الله عنه اشترى بدينار واحد شاتين، ثم باع شاة واحدة بدينار، إذن كأنه باعها بضعف الثمن، بضعف الثمن، وربح فيها ربحا كاملا. ومع هذا لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ينبغي للبائع ملاحظة الآداب الشرعية من الرفق بالناس والتيسير عليهم والسماحة في البيع والشراء. ينبغي للبائع أن يستند دائما إلى حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، أخرجه البخاري في صحيحه. في وجه خامس، أنا قلت لكم من الوجه الرابع وآخر شيء، تريدون يمشي الكلام على ما هو عليه ونترك الوجه الخامس ها؟ أو ينسخ الأول ها؟ طيب، الوجه الخامس والأخير، استدل العلماء بهذا الحديث على أن شراء الأضحية ليس تعيينا لها، حيث لا تبدل أو لا تباع، لأن الشراء يراد لأمور كثيرة. مجرد الإنسان يذهب إلى السوق ويشتري أضحية لا تكون أضحية بمجرد الشراء. ولهذا عروة لما أعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم الدينار اشترى شاتين، فباع إحداهما، وكان المقتضى أن كلا الشاتين تكون أضحية لأن قيمة الدراهم اللي أعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال العلماء إن هذا يدل على أن الشراء لا يكون تعيينا، وإنما الأضحية تتعين بواحد من أمرين: الأمر الأول اللفظ، يعني يقول هذه أضحية، والأمر الثاني أن يذبحها بنية الأضحية ولو لم يتلفظ باللفظ. فإذا ذبحها صاحبها مثلا ناويا أنها أضحية كفى ولو لم يقل هذه أضحية. هذا هو مذهب الجمهور من أهل العلم. الحديث الثالث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعن بيع ما في ضروعها، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص. رواه ابن ماجه والبزار والدارقطني بإسناد ضعيف. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر. رواه أحمد وأشار إلى أن الصواب وقفه. هذان الحديثان مع الحديثين الباقيين في الباب موضوعهما من مسائل بيوع الغرر، مسائل بيوع الغرر. وكان في النية أن أشرح هذه الأربعة جميعا مع مسائلها، لكن كأني رأيت أنها ستكون طويلة فأثرت فصل الحديثين الأولين اللذين قرأت عليكم، فنتكلم على إسنادهما وعلى مسائلهما، ونبقي الحديثين الباقيين مع ما بعدهما إلى الدرس القادم إن شاء الله. فيكون موضوع هذه الحديث الأربعة من مسائل بيوع الغرر. أما الحديث الأول وحديث أبي سعيد فهذا أخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد والدارقطني والبيهقي، كلهم من طريق جهضم ابن عبد الله اليماني عن محمد ابن إبراهيم الذهل الباهلي عن محمد بن يزيد العبدي عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه به مرفوعا. وهذا الحديث سنده ضعيف كما قال الحافظ، ضعفه جماعة منهم ابن حزم البيهقي الحافظ بن حجر وآخرون. ووجه ضعفه: أولا، محمد بن يزيد العبدي هذا مجهول، ومثل محمد بن إبراهيم الباهلي. شهر بن حوشب متكلم فيه ومختلف فيه بين العلماء، وثقه أحمد وابن معين والعجلي ويعقوب بن شيبة، وقال النسائي وغيره ليس بالقوي، بل قال ابن عدي لا يحتج به ولا يتدين بحديثه. جهضم اليمامي ثقة، إلا أن حديثه منكر إذا روى عن المجهولين، وهذا منها. لكن هذا الحديث مع ضعف سنده تعضده أحاديث أخر صحيحة، ولهذا يقول البيهقي في كلمة له جميلة في هذا بعد أن أورد هذا الحديث، قال: وهذه المناهي وإن كانت في هذا الحديث بإسناد غير قوي فهي داخلة في بيع الغرر، الذي نهي عنه في الحديث الثابت عنه صلى الله عليه وسلم. والظاهر أن البيهقي يقصد الحديث اللي تقدم لنا, حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر, هذا تقدم لنا. فهذه المناهي مثل ما قال الحافظ البيهقي يشملها الحديث اللي حديث أبي هريرة, لأن كلها تعتبر من بيوع الغرر. أما الحديث الثاني وهو حديث ابن مسعود فقد أخرجه أحمد من طريق يزيد ابن أبي زياد عن المسيب ابن رافع عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه به مرفوعا. وهذا الحديث سنده ضعيف, يزيد ابن أبي زياد وهو الهاشمي الكوفي هذا ضعيف, والمسيب بن رافع لم يسمع من ابن مسعود, فيكون ضعيفا. ولهذا يقول البيهقي هكذا روي مرفوعا وفيه إرسال بين المسيب وبين ابن مسعود, والصحيح ما رواه هشيم عن يزيد موقوفا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وممن رجح وقفه غير البيهقي الدارقطني الخطيب وابن الجوزي وجماعة آخرون. أما قول الحافظ هنا عندنا في البلوغ وأشار أحمد إلى وقفه فيعني به قول عبد الله بن الإمام أحمد قال أبي حدثنا هشيم عن يزيد فلم يرفعه, حدثنا هشيم عن يزيد فلم يرفعه. وقد نقل مقولة الإمام أحمد الطبراني في المعجم الكبير والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد, هذان العالمان نقلا مقولة الإمام أحمد التي نقلها عنه ابنه عبد الله, وهذا معنى قول الحافظ هنا في البلوغ وأشار أحمد إلى وقفه. وعلى هذا يكون الصواب أنه موقوف وأنه من كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. الوجه الثاني, هذان الحديثان اشتملا على بعض الأنواع من بيوع الغرر التي نهى عنها الإسلام لما فيها من أكل أموال الناس بالباطل وما تفضي إليه من النزاع والخصام الذي يثمر العداوة والبغضة بين المسلمين. وهذه الأنواع وإن كان في أحاديثها المقال المتقدم لكنها نوعان, منها ما فيه أدلة صحيحة غير الأحاديث هذه سواء كان من المسائل اللي بل الحديث اللي معنا أو من المسائل التي ستاتي, لأن كلمتي هذه كلمة عامة تتعلق بالحديثين اللذين أخذنا وبالحديثين الباقيين. لكن نقول هذه الأحاديث الأربعة اللي معنا كلها فيها مقالة سانيدة, لكن المسائل التي فيها نوعان, منها ما ورد فيه أدلة أخرى صحيحة. أضرب يعني مثال ببعض المسائل اللي مرت بالحديث اللي معنا وعن بيع الثمرة حتى تطعم, مع أن الحديث هذا فيه ضعف لكن أحاديث بيع الثمار قبل بدو صلاحها هذه أحاديث ثابتة. النوع الثاني ما هو داخل في عموم حديث أبي هريرة المتقدم أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصات وعن بيع الغرر. وبهذا يمكن أن نقول إن جميع ما في هذه الأحاديث التي معنا من المسائل التي فيها غرر وعددها إذا اكتملت في الليلة المقبلة سيكون 11 مسألة. الحديث اللي أخذنا والتي ستأتي نقول كل هذه المسائل ثبت فيها النهي إما صراحة في أحاديث خاصة وإما ضمنا لدخولها في عموم الأحاديث الدالة عن النهي عن البيع الذي فيه غرر. ونأخذ الآن ما في هذه الأحاديث التي معنا. النوع الأول شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، والمراد بهذا بيع الحمل في بطن أمه، فهذا لا يجوز. وعلة النهي ما فيه من الغرر من جهتين: الجهة الأولى الجهالة، فإنها لا تعلم صفته ولا حياته، لا يدرى هل يخرج أو لا يخرج، وإذا خرج لا يدرى هل يكون تاما يعني تام الخلقة أو يكون ناقصا، لا يدرى هل هو ذكر أو أنثى. وكل هذه الأمور تتفاوت فيما بينها بالقيمة، فلا يجوز إنسان مثلا يقول لإنسان أبيع عليك ما في بطن هذه الشاة أو ما في بطن هذه الناقة أو ما في بطن هذه البقرة، لأن ما في بطنها مجهول بالاعتبارات التي سمعتم وبغيرها. الأمر الثاني تعذر تسليم العين المباعة في الحال، ولهذا يقول الفقهاء: أحد هذين الأمرين يفسد العقد، فإذا اجتمعا تأكد النهي وفساد العقد. النوع الثاني بيع ما في ضروع الأنعام، ومعلوم أن الذي في ضروع الأنعام هو اللبن، وعلة النهي عن بيع اللبن في الضرع ما فيه من الغرر بسبب جهالة المقدار. فلو قال إنسان مثلا عنده بقرة: أبيع عليك هذا اللبن الذي تشاهد في هذا الضرع بكذا وكذا، فإن هذا لا يجوز، لأن هذا اللبن الذي في البقرة والآن أجرم والعقد اتفق معه على مبلغ معين، فأعطاه المبلغ وقال احلب عطنا اللبن. ما يدرى هذا اللبن الذي في البقرة ما مقداره، لأن بعض البهائم مثلا كالأبقار وغيره قد يرى الضرع كبيرا ولكنه كبير من السمن ومن الشحم، حيث أنه إذا حلب اللبن قد لا يتغير الضرع عن الحجم اللي كان عليه تغير واضح وبين، فيفضي هذا إلى النزاع. في ذا حلب وقال لا هذا شوي، هذا أنا ما أتغرر وهكذا أنت الحسب كلها، هل أنا أشوف ذا كله لبن؟ يحصل بينهم نزاع مثل ما قلنا قبل قليل وخصام، ويفضي هذا في الغالب مع ضعف الإيمان إلى العداوة والبغضة. فلهذا نهي عن بيع ما في ضروع الأنعام. والعلة كما قلنا هو جهالة المقدار، لأنه قد يرى امتلاء اللبن امتلاء الضرع فيظن أن هذا الامتلاء لبن، وإذا نسبة منه لا بأس بها هي من السمن. أما إذا اشتراه بكيل معين وهذا موجود الآن في هذا الزمان فهذا لا بأس به، يعني يتفق مثلا صاحب سوق من الأسواق المركزية مع شخص عنده أبقار على أنه مثلا كل يوم يعطيه مثلا 50 كيلو، يعطيه اسطول، يعني يكون عنده اسطول يقول له صار مثلا الصبح مثلا بعد صلاة الفجر بساعة ساعتين مثلا أمر عليك، يجيه اسطول جاهزة بكيل معين، زاد الكيل زادت القيمة، نقص الكيل نقصت القيمة، هذا لا مانع منه، إنما المحذور أنه يشترى اللبن وهو في الضرع. أما إذا اشترى اللبن على اتفاق مقادير معينة فهذا لا مانع منه. النوع الثالث شراء العبد وهو آبق، والآبق هو الهارب من سيده، فهذا لا يجوز. وعلة المنع أنه في غرر نشأ من عدم القدرة على تسليمه، لأن البائع اللي هو السيد ما يقدر على التسليم ما دام أن العبد قد هرب، والمشتري قد يحصل العبد وقد لا يحصله، إذن فالغرر موجود قطعا. وقد ألحق الفقهاء بالعبد الآبق، ألحقوا به الجمل الشارد والمال الضائع ونحو هذا مما لا يقدر على تسليمه. وظاهر الحديث كما تلاحظون النهي عن بيع العبد الآبق أنه لا فرق بين أن يكون هذا العبد يعلم مكانه أو لا يعلم، أنه لا فرق، هذا ظاهر الحديث، بين أن يكون هذا العبد يعلم مكانه أو لا يعلم. وقد أخذ فقهاء الحنابلة وغيرهم بما دل عليه ظاهر الحديث فمنعوا بيع العبد مطلقا، سواء علم مكانه أنه بالديرة الفلانية أو بالمكان الفلاني أو أنه عند فلان بالمكان الفلاني أو لم يعلم. بينما ذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه إذا علم مكانه وكان المشتري قادرا على رده أنه يجوز بيعه بهذين الشرطين، الشرط الأول أن يكون مكانه معلوما، والشرط الثاني أن يكون المشتري قادرا على رده. وهؤلاء نظروا إلى القاعدة أن الحكم يدور مع العلة، فما دام أن العلة يعني هي الغرر، فإذا علم مكانه كان المشتري قادرا على أن يمسكه يقول زالت العلة، هنا زالت العلة. ولكن والله لو أخذ يعني بالإطلاق في الحديث لكان أحوط، لأنه قد يظن المشتري أنه في المكان الفلاني فلا يجده فيتعب في البحث عنه، ثم يصير هذا مثار نزاع بينه وبين البائع. النوع الرابع شراء المغانم حتى تقسم، والمغانم هي جمع مغنم، وهي ما يستولى عليه من أموال الكفار المحاربين، فهذا لا يجوز، يعني ما يجوز واحد من المجاهدين أو من المقاتلين يقول للشخص ببيع عليك نصيبي من الغنيمة مثلا 5000 ريال، هذا لا يجوز. والعلة واضحة وهي الجهالة، لأن نصيبه من المغنم غير معلوم وغير محدد. وأمر آخر أيضا يضاف من خلال الأدلة السابقة، وهو أنه باع ما لم يملك، أنه باع ما لم يملك، لأنه ما ملك الآن الغنيمة ولا أعطيها فكيف يبيعها. الخامس